إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فجزاه الله عنا خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر فألهى وإنما توعدون لآت إن من الصفات الحميدة والأخلاق السامية الرفيعة التي أمر الله عز وجل بها عباده المؤمنين وجعلها سبحانه وتعالى من صفات الصالحين ومن سمات الأئمة المتقين صفة الصدق الصدق الذي افتقده كثير من الناس إلا من رحم الله رب العالمين يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الجليل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فنادى الله عز وجل عباده المؤمنين أهل الامتثال والتقوى وأمرهم بتقوى الله عز وجل وأن يكونوا مع الصادقين نزلت هذه الآية الكريمة في ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المخلصين تخلفوا عن غزوة تبوك التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة وخرج معه سائر الصحابة ولم يتخلف عنه صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة إلا المنافقون وإلا النساء ومن كان له عذر من المؤمنين ولكن تخلف مع هؤلاء ثلاثة أبرار من الصحابة الأخيار من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولم يكن له عذر في هذا التخلف لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة غزوة تبوك، كان ذلك الوقت وقت صياب الثمار ووقت ازدهار الأزهار، وكان الجو حارا شديد الحر، وكانت المسافة بعيدة، فكانت غزوة شاقة شديدة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه للخروج، ولكن تخلف هؤلاء الثلاثة. يقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض مع ارتفاعها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهم الثلاثة وأمر أصحابه بهجرتهم لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه ولم يسأل عن هؤلاء الثلاثة حتى وصل إلى تبوك، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم. سأل عن كعب بن مالك رضي الله عنه، فقيل له: إنه قد تخلف مع المتخلفين يا رسول الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكلم فيه بعض الصحابة بسوء وتكلم فيه آخرون بخير، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعلق على أي الكلامين. ثم لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، جاءه الذين يعتذرون من المنافقين كلهم يتعذر بعذر لعدم خروجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم ويترك أمرهم إلى الله عز وجل، حتى جاء كعب بن مالك الصادق رضي الله عنه وأرضاه، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا تخلفت يا كعب؟ يسأله عن سبب تخلفه، فصدقه كعب رضي الله عنه في الإجابة، وكان قد عزم على ذلك قبل عودة النبي صلى الله عليه وسلم، عزم على أن يصدق القول مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يا رسول الله، ما كان لي من عذر حتى أتخلف، وما كان عندي ناقتان إلا في هذه الغزوة، ووالله يا رسول الله إني قد أوتيت جدلا، فلو كنت عند غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منه بعذر، ولكن لا أقول لك الآن قولا ترضى عنه ثم يسخط الله عز وجل علي بعد ذلك به. مراقبة لله عز وجل من هذا الصحابي الصادق في إيمانه مع الله سبحانه وتعالى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، ارجع حتى يحكم الله عز وجل فيك. فخرج شعب رضي الله عنه وأرضاه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يلومه أصحابه وإخوانه من قرابته، يقولون: ما كان لك من عذر وما تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في غزوة، فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغير كلامك، فإن الله عز وجل سيغفر لك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لك بالمغفرة. ولكنه رضي الله عنه وأرضاه أصر على الثبوت على الصدق وملازمة الصدق، وسأل عن صاحبيه اللذين تخلفا معه رضي الله عنهم أجمعين، فقال الصحابة له: إنهما قد قالا للنبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله، وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لك، أي صدقا كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول كعب رضي الله عنه وأرضاه: فذكروا لي صحابيين جليلين لي فيهما أسوة. وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لكعب رضي الله عنه. وطالت المدة بعد ذلك لم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى مرت 40 ليلة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يذهب إلى كعب وصاحبيه يأمرهم بأن يعتزلوا نساءهم. فقال كعب رضي الله عنه لمن أتاه يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم: أأطلقها أم أعتزلها فقط؟ فأجابه رضي الله عنه وأرضاه قائلا: هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يغير رضي الله عنه ولم يبدل، وإنما بلغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فامتثل كعب رضي الله عنه وأرضاه وقال لامرأته: الحقي بأهلك. ثم مرت بعد ذلك 10 ليال. في هذه 50 ليلة لم يكن الصحابة يكلمون كعبا رضي الله عنه ولا صاحبيه، وكانوا يهجرونهما تماما. ثم أنزل الله عز وجل بعد ذلك التوبة عليهم، يقول سبحانه وتعالى: ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم ذكر الله عز وجل بعد ذلك فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كفاهم شرفا، أي كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم وأرضاهم. ذكرهم الله عز وجل في كتابه ووصفهم بأنهم من الصادقين، وقلد ذكرهم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. فأتى كعب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقابله أصحابه يهنئونه بتوبة الله عز وجل عليه. الصحابة كلهم فرحون بتوبة الله عز وجل على كعب رضي الله عنه وصاحبيه. فقابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يا كعب، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك يا كعب. كفى شرفا أن يذكرهم الله عز وجل مع الصادقين، وأن يأمر عباده المؤمنين بالاقتداء بهم واتباع نهجهم. وكما أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالصدق، فكذلك جاء الأثر عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك. فعن أبي سفيان فضل بن حرب رضي الله عنه وأرضاه لما سأله برطل وقال له سائلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: فماذا يأمركم؟ فقال أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة وبالصدق والعفاف والصلة. فهذا كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ولصحابته ولنا من بعدهم وللمسلمين إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. يأمرنا صلى الله عليه وسلم بالصدق، هذا الصدق الذي فيه النجاة عند الله عز وجل، وفيه النجاة في الدنيا والآخرة، الصدق الذي جاء فيه الأثر الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصديقية هي المرتبة الثانية بعد النبوة. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعد مرتبة النبوة تأتي مرتبة الصديقية، وإذا كانت مرتبة النبوة قاصرة على الرجال فحسب، فمن النساء من يكن صديقات. يقول الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فذكر الله عز وجل مريم عليه السلام بأنها كانت صديقة. وهذه المرتبة العظيمة يصلها المرء بصدقه ومحافظته عليه والسعي لتحقيقه، كما جاء في الرواية الأخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال صلى الله عليه وسلم في ذكر نقيض ذلك: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وإن الصديقين هم الصالحون، وإن المرسلين كلهم كانوا صديقين. يقول الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله عز وجل كذلك عن إدريس عليه السلام، فقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. ثم قال الله عز وجل عنهما وعن إخوانهما من المرسلين: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. فأثنى الله عز وجل عليهم بأنهم ممن هداهم الله عز وجل واجتباهم وممن هدينا واجتبينا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فالصدق هداية من الله وتوفيق ورحمة من الله عز وجل رب العالمين. وكذلك جاء في الأثر الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فقال أبو ذر رضي الله عنه: قالوا وقصروا، من هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الصدق يا عباد الله يكون في الأقوال ويكون في الأعمال كذلك. أما الصدق في الأقوال فهو مطابقة الكلام ومطابقة الخبر للحقيقة في الواقع، فإذا خالف الخبر الواقع كان كذبا. وأما الصدق في الأفعال فيكون بموافقة العمل بالجوارح لما في القلب من اعتقاد صالح، وكلاهما داخل في أمر الله عز وجل لنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لنا بالصدق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بالصادق الأمين، وهذا من أسباب قبول دعوة الداعين إلى الله عز وجل، أن يكونوا صادقين في دعوتهم، فيكونوا صادقين في أقوالهم، ويكونوا صادقين في أفعالهم كذلك. ولذلك كان المنافقون أكذب الخلق عند الله عز وجل. جاء في الأثر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، أي علامة المنافق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن قال. فأولها الكذب في الحديث، وثانيها الكذب في الوعد، وثالثها خيانة العهد وخيانة الأمانة، فهي من صفات المنافقين والعياذ بالله. فإذا اجتمعت في مرء كان منافقا خالصا والعياذ بالله، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، فليسعى كل امرئ إلى تطهير نفسه من ذلك. والمنافقون كذبهم بألسنتهم، وكذبهم كذلك بأفعالهم، لأنهم يظهرون من الأفعال ما يخالف بواطنهم، ويظهرون من الأقوال ما يخالف بواطنهم كذلك. يقولون آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. مطابقة الأقوال والأفعال لما يكون في الجنان، هذا هو سبيل المؤمنين وطريق الأولياء الصالحين. ولذلك ليس لكاذب أن يقول إن قلبه مليء بالإيمان وأعماله مخالفة لشريعة الرحمن، فوالله لو صلح اعتقاده وصلح قلبه لخضعت جوارحه لله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين، النبي الصادق المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. إذا كان الصدق يا عباد الله في الأقوال والأفعال، فهناك صدق كذلك في الاعتقاد، وهو أن يعتقد المرء كل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر الله عز وجل على قوم يقولون ما لا يفعلون، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، فهذا مذموم عند الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل كذلك: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أي ألا عندكم عقل تعقلون به؟ فمن كان عنده عقل صحيح لطابق قوله وعمله، ولطابق قوله وعمله اعتقاده في قلبه. والصدق يا عباد الله أمرنا الله عز وجل به كذلك، وعظم قدره حتى في المعاملات فيما بيننا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدقا ولا يقول إلا صدقا حتى في المزاح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح بضوابط شرعية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأثر: الذي يكذب ليضحك الناس ويل له ثم ويل له، فليحذر كل منه الكذب حتى ولو كان مازحا. وأعظم صور الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى، والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم بتحليل ما حرم الله أو بتحريم ما أحل الله، أو بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. يقول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فلا يفلح أحد كذب على الله عز وجل والعياذ بالله. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاحذر يا عبد الله أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم، أو سنة أو هديا ليس له صلى الله عليه وسلم. ويجدر بنا هنا التنبيه على ما يكون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وما يكون على الفضائيات من تلبيس عام على كثير من عباد الله والعياذ بالله، بالفتاوى الضالة المخالفة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين الحين والآخر يخرج علينا رجال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله. فهذه السموم التي توضع ليل نهار حتى يصرف العباد عن الصالحين الأبرار ويتجهون إلى الفاسقين والفجار. كذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب حتى في المعاملات. وإذا كان الكذب يقتطع به حق لمسلم أو يضيع به حق على مسلم فهو عظيم عند الله عز وجل. وإذا اقترن ذلك بالحلف بالله سبحانه وتعالى كان إثمه أعظم وجرمه أكبر. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صدر هو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. فهذا يستوجب غضب الله عز وجل والعياذ بالله، ان يحلف المرء على يمين فاجرا كاذبا حتى يقتطع بها حقا لمسلم. وكذلك جاء النهي عن الحلف الكاذب حتى في البيع والشراء. ففي حديث ابي ذر رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنفق سلعته بالحلف الكاذب يحلف عليها كذبا حتى ينفقها، أي حتى يبيعها، ثم بعد ذلك يلقى من الله عز وجل غضبا وعذابا أليما. لا يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه في يوم يكون العبد فيه أحوج ما يكون إلى رحمة رب العالمين. عباد الله، إن الكذب منقوط على سائر صفاته وأحواله إلا في ثلاث: في الإصلاح بين المتخاصمين، وفي حديث المرأة لزوجها والرجل لامرأته، وفي الحروب. فهذه ثلاث أحوال يجوز فيها الكذب كما قال العلماء، وفي غير ذلك لا يجوز الكذب مطلقا. عباد الله، اتقوا الله عز وجل وكونوا مع الصادقين تفوزوا برضا الله رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فعلى الصدق يترتب الأجر من الله سبحانه وتعالى، مغفرة وأجر عظيم من الله العظيم الجليل سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين يا رب العالمين. اللهم ارفعنا إلى درجات النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا صحبة النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صحبة كعب بن مالك وصاحبيه يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد شباب المسلمين لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق نساء المسلمين إلى التزام الحجاب الشرعي الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفاسقين الفجار ونصر الكفار يا عزيز يا جبار. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا من أهل طاعتك يا رب العالمين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على النبي الأكرم والرسول الأعظم سيد البشر سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
استقيموا أرحمكم الله، استووا تراصوا واعتدلوا، استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، وليسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، ويتجنبها الأشقى، الذي يصلى النار الكبرى، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى، وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا خامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مرفوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله.